يصنع الحياة. نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل الخير والحب والبركة. أهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس.
صبح ومساء سيرتكم ما تتنسى عشرتكم.
عديد المواضيع نطرحها في كل حلقة في هذه المساحة المخصصة للحديث معكم ولكم، ولإفراد مساحة كبيرة للحديث في مواضيع حياتية يومية. سنتحدث اليوم حول السماح باستيراد وتصدير السلع كانت ممنوعة بدءا من يوم غد الخميس، إضافة إلى وصول 1800 تصريح لتجار من غزة وتسليمها للتجار، المطالبة بتفعيل عمل المقاصف في مدارس وكالة الغوث، وبدء التسجيل لقرض الزواج الحسن ومشاريع دعم الشباب. قبل البداية صراحة ننوه لأمرين اثنين. الأول، والأيام التي نعيش، الأيام 9 من محرم والعاشر الذي يصادف يوم غد وفضل هذه الأيام، وسنفرد أيضا مساحة للحديث مع الدكتور ماهر السوسي حول فضل هذه الأيام واستحباب صومها وما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، إن أحياني له لقابل لأصومن 9 والعاشر مخالفة لليهود. على كل أحوال، إضافة إلى هذا الأمر سنتحدث في أمر مهم جدا 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 صراحة، والمشهد المؤلم الذي تابعناه يوم أمس في حادث السير الذي كان على الطريق الساحلي ووفاة 3 فتيات قبل قليل. ربما الشرطة الفلسطينية أوقفت أو قالت في تصريح صحفي لها أنها أوقفت سائقي سيارتين تسببا بدهس 3 مواطنات الليلة الماضية على شارع الرشيد قرب السودانية شمال غرب غزة، أحدهما يبلغ من العمر 25 عاما والآخر 23 عاما، حيث أدى الحادث لوفاة 2 وإصابة 3 بحالة حرجة. من خلال التحقيقات الأولية تبين أن السيارتين كانتا في حالة تسابق بسرعة كبيرة، وقد قام سائق المركبة المتسببة بالحادث بالهروب من المكان، وفي إطار التحقيقات تم التعرف على هويته وتوقيفه فجر هذا اليوم، كما تم حجز المركبتين ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية. في هذا الإطار تحدثت الشرطة بشكل واضح أنها تجدد التأكيد على السائقين بالالتزام بالقوانين، قوانين السير والسرعة المحددة على الطريق، حفاظا على حياة المواطنين وعلى أرواحهم أيضا، وأن الشرطة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين المستهترين. طبعا في سياق هذا الحديث وهذا التصريح الصحفي نداء الشارع اليوم، يعني أثناء قدومنا لغزة كان الحديث بشكل واضح في السيارة أنه هذا استهتار، لابد الضرب بيد من حديد، لابد من معاقبة كل من يفعل ذلك، خصوصا أنه يعني يشاهد أنه الوضع عندنا والطريق دائما مزدحمة، خاصة على الطريق الساحلي في هذه الأيام وفصل الصيف، ولا داعي أيضا للتسابق بالسيارات وهذه الحركات اللي مش لازمة صراحة. على كل أحوال الشرطة الفلسطينية تمكنت من الوصول إلى السائق الذي هرب بكل أسف يوم أمس فجر هذا اليوم، وتم حجز المركبتين وفعلا كانتا في حالة سباق، وهناك إجراءات صارمة ستتخذها الشرطة بحق هؤلاء المستهترين، وهي الدعوة صراحة لضرب يد من حديد فعلا على مثل هذه الأفعال، خصوصا أنه حياة المواطنين ليست رخيصة. ثلاث فتيات اليوم، اثنتان منهما توفيتا على الفور وأخرى في حالة خطيرة في المستشفيات.
حرب من ذكريات كم تدوم في ذهني، صور تنبض بالسرور، واليوم سروري أمسى صفر بعين مأسور، في الغربة يبكي همسى ليل المشتاق دهور، واليوم سروري أمسى صفر بعيد مأسور، في الغربة يبكي همسى ليل المشتاق دهور.
أبدأ الحديث مع الدكتور ماهر السوسي، عضو لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية وأيضا محاضر فيها. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور، نعيش اليوم التاسع من محرم وربما يوم غد هو يوم عاشوراء، تحدث عن فضل هذه الأيام والأعمال المحببة في مثل هذا اليوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الشهر الأول من السنة الهجرية، شهر المحرم، وفي هذين اليومين اللذين نعيشهما اليوم كانت تلك المعجزة التي أظهرت قوة الله سبحانه وتعالى ووقوفه بجانب الحق. اليوم هو التاسع من المحرم، وهو الذي يسبق العاشر يوم عاشوراء. الجميع يعرف قصة هذا اليوم، ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل عن سر ذلك الصوم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن اليهود يصومون شكرا لله سبحانه وتعالى لأن الله قد نجى موسى وبني إسرائيل من فرعون. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحق بموسى منهم بحكم أخوته في الإسلام وأخوته في النبوة، وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم العاشر من المحرم سنة من سننه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أخبر أنه إن عاش للسنة القادمة فإنه يصوم يوما قبل هذا اليوم أو يوما بعد هذا اليوم. هذه أولا يعني قصة عاشوراء، لكن في فضائل هذا اليوم جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبشر الصائمين بأن صوم عاشوراء إنما هو يكفر ذنوب سنة كاملة قبله، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أحسب أن صوم هذا اليوم يكفر ذنوب سنة قبله. وعلى ذلك فإن هذه بشرى للمؤمن الذي لابد وأنه مقترف بعد بعض الذنوب والخطايا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، ونحن بنو آدم، فنحن خطاؤون شئنا أم أبينا، سواء كان الأمر بإرادتنا أو بغير إرادتنا، نحن خطاؤون، قد نعصى الله سبحانه وتعالى في لحظة ما أو لسبب ما. فكان من فضائل هذا اليوم أنه يعيد صحائف المسلم بيضاء كما هو الأصل أن تكون، فهو محرقة لذنوب الإنسان ومعاصيه. هذه الفضيلة الأولى من فضائله. أما الفضيلة الثانية فأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يشكر بالعبادة والتوجه إليه. فاليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء شكرا لله سبحانه وتعالى، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحن المسلمون أحق أن نشكر الله عز وجل، لأنه قد نجى نبيا من أنبيائه. والكل يعلم أن إيمان الإنسان المسلم لا يتم إلا إذا آمن بكل أنبياء الله سبحانه وتعالى دون ما تمييز بينهم. وهذا ما يميز في الحقيقة شريعة الإسلام عن غيرها من الشرائع. في إذن الشكر هو أمر واجب على المسلم، يشكر الله سبحانه وتعالى بالصوم وبالصلاة وبالزكاة وبأي عمل من الأعمال، مهما كان هذا العمل دقيقا أو كبيرا فهو يتقبله الله سبحانه وتعالى، وخصوصا إذا كان في باب الشكر. الأمر الآخر من الفضائل أن الله عز وجل قد نجى فيه موسى من القتل والهلاك، هو ومن معه من بني إسرائيل. وهنا الحقيقة يعني مجموعة من الدروس والعظات التي يجب أن يتوقف عندها الإنسان المسلم، وخصوصا في فترة يمكن أن يكون إيمان الناس فيها قد ضعف نوعا ما أو تراجع، أو يكون وقد ساور الإنسان بعض الشك وبعض الاضطراب في علاقته مع ربه، أو تكون قدرة الله عز وجل قد تلاشت آثارها نوعا ما في نفس الإنسان، فكان بالحقيقة لابد من وقفة في كل عام يسترجع فيها العبد المسلم عظمة الله عز وجل وصدق الله عز وجل مع عباده الذين قد أخلصوا أنفسهم له عز وجل. الله عز وجل قد نجى موسى وقومه من فرعون، ولو تخيلنا ذلكم المشهد، مشهد بني إسرائيل مع موسى وهم على شاطئ البحر، وفرعون وجنوده يهرولون مقتربين منهم من أجل القضاء عليهم كما توعد فرعون. لو تدبرنا الأمر بعقولنا وبمنطق الأشياء فإن بني إسرائيل مع موسى إما مقتولون على يد فرعون وجنوده، وإما مغرقون في البحر، لكن موسى عليه الصلاة والسلام طمأن قومه وقال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهذا ما نريد أن يستحضره اليوم كل مسلم، خصوصا في هذه البلد المحاصرة، هذه البلد المظلوم أهلها، هذه البلد التي تعاني من ويلات الحروب ومن ويلات الحصار ومن ويلات الفقر ومن ويلات تآمر الناس عليها وخذلان بني جلدتنا لهذه البلد. وما يحاك في الخفاء من المؤامرات على هذا الشعب الصابر المجاهد. الأمر واضح في الحقيقة ولا يحتاج إلى 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 جدال ولا يحتاج إلى مكابرة، فإن موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين، فالرجل آمن بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وقادر على أن ينجيه من فرعون وجنوده، حتى وإن كان العقل ومنطق الأمر لا يؤكد ذلك، لكن الله على كل شيء قدير. وبالفعل فإن الله عز وجل قد نجى فرعون وقومه وكان ما كان، وهذا ما يشهد به التاريخ إلى يومنا هذا. ثم نريد أن نلاحظ هذا الأمر المهم أيضا، لأنه كل ما في هذه القصة من عبر هو مهم، لا يوجد فيها ما هو مهم وما هو أهم، لكن كلها حقيقة أهم. نلاحظ السلاح الذي كان يحمله موسى والذي كان يحمله بنو إسرائيل. هم بنو إسرائيل خرجوا فرارا، يعني بالكاد حملوا ما يستطيعون من أموالهم، لا سلاح معهم، لأن الفار يعني بالكاد يستطيع أن يلملم ملابسه أو يلملم بعض ماله إن كان يستطيع أن يفعل ذلك. فرعون كان يحمل عصاه لا أكثر ولا أقل، وفرعون كان موسى آسف كان يحمل عصاه لا أكثر ولا أقل، وفرعون كان من خلفه بجنود مدججين بكل ما لديهم من أنواع السلاح. إذن هنا لنتصور أن العصا التي يحملها موسى كانت مقابل كل هذا السلاح الذي بحوزة فرعون ومن معه من الجنود، وفي النهاية كانت الغلبة لهذه العصا، لأن موسى قد بذل وسعه في الإعداد، وهذا ما كان وسعه، ولم يكن يستطع أن يحصل على سلاح غير هذه العصا. بذل وسعه وجهده وأعد ما استطاع من قوة ومن ركاب الخيل من أجل أن يقاتل بها عدوه، ما كان له إلا هذه العصا. فرأينا أن هذه العصا بمجرد أن لامست شاطئ البحر قد انفلق هذا البحر، وكانت هناك طريقا يابسة كأن الماء لم يغطيها مطلقا، فسلكها موسى ومن معه من بني إسرائيل هربا من فرعون وجنوده. هنا يجب أن نتوقف عند السلاح. السلاح ليس هو المهم، المهم هو الإعداد، أن تعد كما قال الله سبحانه وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم. وهذا أيضا ما نريد أن يقتنع به الناس اليوم، ونريد أن يؤمن به الناس. لا 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 نقول ذلكم المثل الذي يثبط الناس ماذا يفعل الكف مع المخرج، لا ليس هذا من الأمثال التي يمكن أن تقال في مثل وضعنا. المطلوب أن نعد ما نستطيع من سلاح، مهما كانت الأسلحة التي يحملها عدونا والتي يمتلكها عدونا، لا ليس هذا هو المهم. المهم أننا نبذل وسعنا ونبذل جهدنا، ثم بعد ذلك نتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأننا قد استجبنا لأمره. فإن كنا قد استجبنا لأمره وبذلنا كما فعل موسى، فإن الله سبحانه وتعالى كاتب لنا النصر كما كتب لموسى عليه السلام النصر، وإن الله عز وجل قد ينصرنا من حيث لا ندري وبطريقة لا يمكن لنا أن نتصورها، كما نصر موسى وبني إسرائيل من حيث لا يدرون وبطريقة لم يكن يتخيلها عقل بشري على الإطلاق. هذه بالحقيقة يعني من أهم العبر والدروس التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم هذا اليوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي كان يستشعر أن أمة الإسلام ستعيش هذه المخاطر التي عاشتها بنو إسرائيل، وأن أمة الإسلام ستمر بهذه الظروف الصعبة التي عاشتها بنو إسرائيل من قبل، ذلك أن الشر هو الشر وأن الباطل هو الباطل وأن أعداء الإسلام هم أعداء الإسلام في كل زمان وفي كل مكان، يحاولون تشويه الإسلام ويحاولون تصدير الإسلام على أنه دين فساد وإفساد في الأرض وأنه دين شر. فأراد لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستحضر دائما هذه الدروس وهذه العبر حتى نتسلح بها من أجل الدفاع عن ديننا ومن أجل مقابلة عدونا، ونحن بكامل جهوزيتنا وعلى رأسها طاعة الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه واليقين الخالص والكامل بأن الله عز وجل ناصر عباده إنهم أطاعوه وتوكلوا عليه.
نعم دكتور، بدي استثمر وجودك معنا في بداية الحلقة، ربما نوهنا لموضوع حادث السير الذي كان ليلة أمس والتحقيقات الأولية التي قالت الشرطة أن السائقين كانوا يتسابقوا، وأدى هذا التسابق إلى وفاة فتاتين وربما هناك إصابة ثالثة حرجة، وما هو الموقف الشرعي في مثل هذه الحالات من الاستهتار لدى الفئة من السائقين؟
يعني الحقيقة أنا لا أريد أن أطلق أحكاما الآن قبل انتهاء تحقيقات الشرطة.
هو صدر بالمناسبة دكتور، صدر بالمناسبة قبل قليل.
سمعت ما قلت في المقدمة.
نعم.
حقيقة.
نعم.
سمعتك.
نعم.
لكن تعلم أنت أن التحقيقات لا زالت قائمة، لكن أنا سأجيبك حقيقة.
نعم.
يعني أنا سأفترض أن الأمر كما قلت أن هناك كان استهتارا وأن هناك كان سباقا على الطريق كما ذكرت. أنا أقول لك أنه كل إنسان يستهتر بأرواح الآخرين فإنه يعد قاتلا، والقتل أنواع حقيقة، يعني هناك قتل خطأ وهناك قتل شبه خطأ وهناك قتل عمد. يعني أنا لا أريد أن أقول أن القتل الذي حدث في هذه الحادثة هو قتل عمد، لا نريد، لأنه بالطبع يعني هذين السائقين وإن كانا مستهترين فإنهما لم يكونا يقصد قتل هاتين الفتاتين. لكن على كل حال القتل هنا إذا كان الأمر كما قالت الشرطة فهو قتل خطأ، وهذا له حكمه في الشريعة الإسلامية. هذا التصنيف ليس مهم، المهم أن هذين السائقين الآن يدخل في عداد القتلة، والقتل في الإسلام ليس سهلا. أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يراق دم امرئ مسلم. الاستهتار ليس بالأمر الهين، هذا يعني استخفاف بأرواح الناس و يعني عدم تحمل المسؤولية. من المفروض أن السائق على الطريق هو مسؤول عن كل سلوكه وتصرفاته، ومسؤول عن كل ما يحدث نتيجة قيادته لسيارته في الشارع، وبالتالي هذان السائقان الأصل أن يحاسب كما حكم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. وأنا هنا أريد أن أقول أنه على الشرطة والنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات التي يفرضها القانون، وألا يعني يكون هناك تفلت من العقوبة، حتى على فرض أنه قد صدر عفو من أهل هؤلاء الفتيات، فالأصل أن هناك حق عام كما هو الحال في القانون وكما هو الحال في الشريعة الإسلامية، هناك حق عام وهو حق عدم المحافظة على أرواح الناس والاستهتار بأرواحهم وعدم القيادة حسب ما تقتضيه قوانين المرور والسير، وأنا أقول أن قانون المرور والسير هو قانون يتوافق وينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي لا يجب تجاوزه بأي حال من الأحوال، حتى وإن افترضنا عفو أهل هؤلاء الفتيات عن هذين السائقين. هذا الحقيقة أنا ما أريد أن أركز عليه، وهذه رسالة أنا أوجهها من عبر أثير إذاعة الأقصى. يجب أن يحفظ الحق العام، ويجب أن يعاقب هذين السائقين نظرا لاستهتارهما واستخفافهما بأرواح الناس. هما قاتلان الآن، قاتلان حسب التصريح الذي أذعته أنت، هما قاتلان. على الشرطة الآن أن لا تتراخى في هذا الأمر، وأنت في مقدمتك ذكرت أن الشارع أو أن الطريق الساحلي يكون مكتظا، وخصوصا في هذه الأيام شديدة الحرارة، والكل يعلم أن غزة لا ملجأ فيها من هذا الحر إلا البحر. فإذا أصبح الناس الآن يخافون التوجه إلى البحر، فأنا لست أدري أين يذهبون. يعني هل يبقون مستسلمون لجحيم هذا الحر؟ هذه أيضا يعني مصيبة فوق المصائب التي يعني يعيشها هذا القطاع أصلا. من أجل ذلك أقول الأمر لا ينبغي أن يمر دون عقاب لهما، حتى يكون الحقيقة عبرة لغيرهما من السائقين.
شكرا جزيلا لك دكتور ماهر السوسي، عضو لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية.
يا ربعي وأغلى أحبابي، يا قلبي العايش بترابي، ما عندي غاني بحسابي إلا ناسك يا أرضي. يا قلبي العايش بترابي، ما عندي غاني بحسابي إلا ناسك يا أرضي. بالعز مالينا برشان، حتى العدا بقلوب صلب جبالنا.
واصل وياكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من مع الناس، وربما تبعتم الاحتلال ربما سمح باستيراد وتصدير بعض السلع التي كانت ممنوعة بدءا من يوم غد الخميس. نتعرف أكثر حول تفاصيل هذا الأمر والناطق باسم وزارة الاقتصاد الأستاذ عبد الفتاح أبو بوسى. أستاذ عبد الفتاح، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وأسعد الله صباحك بكل الخير والبركة. الاحتلال أعلن ربما يوم أمس عن سماحه باستيراد وتصدير بعض السلع التي كانت ممنوعة، ماذا عن تفاصيل أكثر حول هذه السلع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، يعني نحن في وزارة الاقتصاد الوطني نصرح بما هو واقع ملموس على الأرض، وما يدخل من المعبر بإذن الله عز وجل من بضائع هو الذي نصرح به. ما يعني يقوله الاحتلال ووعودات الاحتلال ما لم تكن ملموسة على واقعنا على الأرض لا نستطيع أن نصرح ونقول أنه دخل بضائع كذا وكذا. لكن أنا سأعطيك ما دخل من البضائع اللي هو بتاريخ 17/8/2021. من ضمن البضائع التي دخلت أعلاف، دخل قمح وفواكه طازجة، ألبان وأجبان، لحوم مجمدة، دخل سكر، خضروات مجمدة، مشروبات، سيرج وسمنة، ملح طعام، معلبات، مواد تنظيف، محارم وتواليت، حفاضات وفوط، مراوح تقريبا حوالي 1200 مروحة، أجهزة كهربائية جديدة، غسالات وثلاجات، أدوية زراعية، أدوية بشرية، بيض مخصب، حليب أطفال، بسكويت وسكاكر، بطاريات، مكيفات، قماش، ملابس جاهزة، أحذية، فحم، أدوات صحية وأدوات منزلية، وكلف خياطة، إسفنج، مواسير بلاستيك وقرطاسية ومكسرات خام، أفران غاز، ميكروويف وخلاطات. أيضا دخل شاشات، وأيضا أكياس نايلون، أيضا دخل فرش للغاز وأسماك مجمدة وحقائب حريمي، حمامات شمسية مستعملة، زيوت معدنية. الجديد أخي الكريم أنه دخل سيارتين، إطارات سيارات، ودخل ثلاث سيارات قطع غيار للسيارات.
طيب ماذا عن الحديث حول المواد الغير مسموح فيها وكانت ممنوعة؟ ماذا عن هذه المواد التي تم الاتفاق عليها على الأقل ومن المتوقع أن تدخل يوم غد؟
أخي الكريم، يعني كما ذكرت لك نحن نصرح بما يدخل يوميا من المعبر، ننتظر إلى يوم الغد ونرى إن كان واقعا ملموسا دخلت هذه المواد، سنصرح بأن هذه المواد قد دخلت، لكن ما دخل لحتى هذه اللحظة ما صرحت به الآن.
لا، أنا كنت أقصد بشمهندس إنه هل وصلكم مثلا قائمة بمواد ربما تدخل غدا كانت ممنوعة؟ ماذا تفاصيل هذه المواد؟ أنا لم أقل دخلت أو لم تدخل بالمناسبة.
أخي الكريم، يعني هي صرحت لجنة تنسيق البضائع، هو هذا اللي صرحت به، فممكن الرجوع إلى لجنة تنسيق البضائع، يعني هي التي تبلغ بما سيدخل.
طيب ماذا عن السلع الموجودة في السوق ونسبة العجز الموجودة الآن في بعض المواد، أبرز المواد الناقصة في السوق المحلي في غزة؟
طبيعي أخي الكريم، كما يعلم الجميع، يعني المواد الغذائية بشكل عام يعني متوفرة موجودة، ما لا يوجد بها نقص، لكن هناك النقص في المواد اللي كانت ممنوعة واللي حتى هذه اللحظة لم تدخل، يعني مواد البناء بشكل عام هناك شح فيها بدرجة كبيرة جدا، المواد المساعدة في البناء الألمنيوم والزجاج، أيضا المواد الإلكترونية للاتصالات التكنولوجيا، أيضا هذه كلها يعني ضمن فيها شح كبير جدا في السوق المحلي.
كيف تدير وزارة الاقتصاد هذا الأمر في ظل هذا العجز داخل السوق، وماذا عن متابعة الأسعار في ظل غلاء بعض السلع؟
نحن أخي الكريم في وزارة الاقتصاد الوطني في طواقم حماية المستهلك نراقب بشكل يومي جميع الأسعار للسلع المتوفرة وغير المتوفرة، ويعني أي مخالفات في استغلال المواطن في أي سلعة من السلع ورفع سعرها بشكل فاحش، يعني تقوم طواقم التفتيش بتحرير محاضر الضبط، وهذه محاضر الضبط تحول إلى الشؤون القانونية لدينا، ومنها إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني. أيضا ما زال نتلقى الشكاوى على الرقم المجاني وهو 1811-22-33، ونقوم بتتبع هذه الشكاوى بإذن الله عز وجل، ونحن إن شاء الله يعني بصدد حتى تحديث إلكتروني بإذن الله عز وجل لاستقبال شكاوى المواطنين في القريب العاجل.
شكرا جزيلا لك شمهندس عبد الفتاح أبو موسى الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني.
حي الفلسطيني، حي الأحرار، الشعب الفلسطيني، الشعب الجبار. حي الفلسطيني، حي الأحرار، الله الله عليهم عبد الساحات والكفيل حمو الكف حمو ويا حباب التمو حمو الكف حمو يا حباب التمو هالفلسطين القدس بدمو
في ذات السياق المتعلق بالحصار المفروض على قطاع غزة وموضوع المعابر، يوم أمس وصل حوالي 1800 تصريح لتجار من غزة وتم تسليمها للتجار. حول تفاصيل هذا الأمر سنتحدث لرئيس جمعية رجال الأعمال بقطاع غزة الأستاذ علي الحايك. أستاذ علي، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يديم بالعافية.
حياكم الله عافاك الله. ماذا عن تفاصيل هذه التصاريح ومنذ متى لم يصل تصاريح للتجار في غزة؟
يعني تم إيقاف الحركة وتجديد الحصار على قطاع غزة منذ الحرب الأخيرة التي شنت على قطاع غزة، وكما تعلمون دمرت المئات من المساكن والمصانع والمحلات التجارية، ولم يتم السماح بخروج رجال الأعمال والتجار من ذلك التاريخ وتجديد الحصار، وأيضا فرض الحصار على إدخال البضائع وحجز البضائع في الموانئ والمخازن الإسرائيلية، وعدم السماح بالتصدير من قطاع غزة إلى المحافظات الشمالية في الوطن. وبالأمس تم إرسال من الجانب الإسرائيلي ما يقارب كما تحدثت 1800 تسريح بما يسمى بتجار أو تسريح تجار من قطاع غزة، واليوم بدأوا بالخروج من غزة إلى الأراضي المحتلة أو إلى المحافظات الشمالية في الوطن، ولكن ليس هذه التسهيلات المطلوبة التي يتحدث عنها الجانب الإسرائيلي. نحن نطالب برفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر وحرية الحركة وأيضا السماح بإدخال وإخراج البضائع وعدم التحجج بالقوائم ازدواجية الاستخدام أيضا، وكنا نطالب أيضا بإلغاء بما يسمى بالGRM السيستم والتحكم بمن يعمل داخل قطاع غزة ومن لم يعمل.
ماذا عن كمية التصريح التي تحتاجها اليوم أو يحتاجها اليوم التجار في قطاع غزة؟ وربما وددت الحديث عن الآلية التي يتعامل فيها الاحتلال اليوم مع التجار، ما الفائدة من أنه تخرج تصريح والتاجر غير قادر على إيصال بعض البضائع لغزة بسبب ما تحدثت عنه، ربما ازدواجية مثلا الاستخدام من البضائع وكثير من البضائع الممنوعة من الوصول إلى غزة؟
أولا كما تحدثت يعني هناك فرق أو هناك يتعامل حتى الاحتلال يتعامل بازدواجية ما بين غزة والمحافظة الشمالية. نحن طالبنا أن يكون هناك معاملة واحدة واستماح أيضا ليس فقط بخروج التجار. يعني قبل الحرب الأخيرة على قطاع غزة كان 7000 تسريح بين أيادي التجار، وكنا نطالب بالمزيد من إصدار التسريح للتجار، وأيضا كنا نطالب بإدخال العمال من قطاع غزة إلى المحافظة الشمالية وإلى أرض 48 مساواة في الضفة الغربية ورفع الحصار بالكامل. يعني نحن ليس بحاجة ملحة، أهم من التسريح هو رفع الحصار عن قطاع غزة وحرية العمل والسماح لنا بالتصدير من قطاع غزة والسماح لنا بإدخال البضائع التي ما زالت محجوزة. يعني هناك ما يزيد عن 600 يعني او 700 مركبة ما زالت محجوزة داخل الموانئ والمخازن الإسرائيلية، وما زال هناك آلاف الحاويات محجوزة داخل الموانئ والمخازن الإسرائيلية، وما زال الحصار مفروض على قطاع غزة. لا، نحن نطالب برفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة، ونطالب بالسماح بإدخال جميع مواد البناء وإلغاء قوائم الاستخدام المزدوج التي تحجج بها الجانب الإسرائيلي وإلغاء ما يسمى GRM وحرية العمل والحركة.
شكرا جزيلا لك أستاذ علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال بقطاع غزة.
حمو الكف حمو ويا حباب التمام. هو بالعالم كله لا ما في مثله.
بالعالم كله لا ما في مثله.
للفلسطين دكوا شي الله.
أصل وإياكم مستمعينا الكرام في بعض الإشكاليات التي كانت ربما للظرف التي أو الذي نعيش وموضوع كورونا. كان هناك إجراءات في مدارس وكالة الغوث, يعني إجراءات ربما وقائية كان منها موضوع إغلاق المقاصف المدارس, لكن بالمقابل كان هناك فئة متضررة من هذا الموضوع بشكل كبير, هم أصحاب يعني هذه المقاصف, مقاصف الوكالة تحديدا. حول تفاصيل هذه المشكلة والمطالب ورد وكالة الغوث على أصحاب المقاصف, معي متحدث باسم أصحاب مقاصف الوكالة سيد محمد أبو دان أبو البراء. محمد, السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته,
حياكم الله. يعني بداية, ماذا عن تفاصيل هذه الإشكالية التي يعاني منها اليوم أصحاب المقاصف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أسعد الله صباحك وصباح جميع المستمعين بكل خير. نشكر إذاعة الأقصى التي أتاحت لنا هذا اللقاء وهذه الفرصة نتحدث بها عن معاناة أكثر من 1000 أسرة متضررين من جراء إغلاق المقاصف. مقاصف طبعا الأنور والد نتحدث عنها أغلقت في شهر 3/2020 منذ بداية جائحة كورونا حتى اللحظة هذه. طبعا توصلنا في الأعوام العام السابق طبعا لكي تفتح المقاصف, لكن للأسف لم يكن هناك استجابة لمطالبنا. توجهنا بالتعليم الأمر وتوجهنا لصحة الأمر وتوجهنا لماتياس شمالي شخصيا ولكن لا مجيب. العام اللي احنا في العام الجديد هذا طبعا الحكومة, مدارس الحكومة قامت بفتح المقاصف طبعا بناء على توصية من, طبعا انا احكي عن مدارس الحكومة, احنا بنفرق بين مدارس الحكومة والوكالة. مدارس الحكومة فتحت مقاصفها بناء على توصية من وزارة الصحة وطبعا وفق بروتوكول محدد وفق بروتوكول معين داخل المدارس وبالإضافة لأصحاب المقاصف. فالحمد لله رب العالمين احنا متابعين الأمور تمام في مدارس الحكومة حتى اللحظة. أما مدارس الأنوروا تفاجأنا إنها مغلقة, فتوجهنا لرئيس مجلس أولياء الأمور طبعا, توصلنا معه, توصلنا مع محافظين الأنوروا في المناطق, توصلنا مع رئيس دائرة الصحة الدكتورة غادة الجدمة, توصلنا مع رئيس برنامج التعليم مع نائبه طبعا وفق كتب رسمية ووفق لقاءات شخصية. والأغلب يعني كان يأملنا خير قبل ما تفتح المدارس إنه حتفتح الأمور تمام, لكن تفاجأنا إنه برضو المقاصف مغلقة بدون أي سبب. طبعا أنت صحة الطلاب إحنا كانت بتعنينا كأصحاب مقاصف لأنه إحنا لنا سنوات في هذا المجال وهدول الطلاب طلابنا وأطفالنا ونحن قائمين على على الإجراءات الصحية ومستعدين كنا للإجراءات الصحية، لكن للأسف الآن تتجول على أبواب مدارس الأونروا تتفاجأ الباعة المتجولين، باعة الأندومي، باعة الأمور المكشوفة، الحلوى المكشوفة، البراد المكشوف، الأمور اللي غير صحية التي ليس عليها رقابة. طبعا قمنا بتجميع بعض الصور ووثقناها إن الأطفال الابتدائية أول ثاني ثالث رابع إذا أنت الأونروا معنية كانت وما زالت، طبعا احنا بنقولش ما زالت انها معنية في صحة الطلاب، طب انت في المقصف بقى في رقابة تامة على صاحب المقصف، كانت رقابة من التعليم ورقابة من الصحة ورقابة من الهيئة التدريسية ورقابة من المشتريات، كل الرقابة كانت على المقصف ايش بديع وايش صحة الطلاب. طب انت الان اولادنا اللي بيشتريوا من خارج المقاصف من خارج المدرسة، لا رقابة ولا حد عارف ايش بيشتري ولا ايش بيبيعوا، بالإضافة انك انت قطعت ارزاق 1000 أسرة ما يقارب 7000 شخص، لو قلنا كل رب أسرة عنده 6 أشخاص او 7 أشخاص 7000 شخص انت الان قطعت نصيبهم بدون اي سبب يعني كان البيان اللي نزل من الأونروا انه احنا نرجئ المقاصف بدون اي ابداء اي سبب. طب وزارة الصحة تواصلنا معها أوصت فتح المقاصف في الحكومة، طب طالما أنت في القطاع في قطاع غزة أنت تابع لغزة تابع لصحة غزة، إيش المشكلة أنك تكون تابع زي ما مدارس الحكومة ما عملت، وخاصة في وضع الاقتصاد الصعب اللي بنعيش فيه، رغم أنه إحنا ما بناخدش المقاصف ببلاش، ناخد المقاصف بفلوس عشان يشتغلوا فيها عمالنا وأولادنا وإخواتنا وأولاد شعبنا، علشان نكون إحنا داير بالنا على أطفالنا وعلى صحة أطفالنا. طب أنت ليش أغلقتها؟ إيش السبب؟ انت الان 7000 شخص قطعت عنهم المعونة، قطعت عنهم طبعا الارزاق بيد الله عز وجل، لكن انت ليش وقفت ارزاقهم مقابل ايش؟ ايش في عذر؟ ايش في عذر؟ انت عندنا مدارس الحكومة اكثر من مدارس الوكالة في غزة، مدارس الحكومة فتحت عملت الفرصة على فترتين، قللت الاطفال اللي بيجوا، عملت كذا نقطة بيع داخل المدرسة، الاطفال اول وثاني وثالث بيطلعوا قبل رابع وخامس شد فتره قصيره، فيش ازدحام على المقاصف، وهي كل الاعلام وهذا بيجي بيصور في المدارس ويشوف هذا الكلام. يعني كذا حل احنا طرحناه على الأونروا وطرحناه على المحافظين في الأونروا وطرحناه على مدراء الدوائر في الأونروا، والكل استجابوا يعني حكى فيش الامور تمام، لكن تفاجئنا برضه مغلقه. طب الان هذه الناس اللي قاعده في بيوتها، انت لا انت هاي ثاني سنة او ثالث سنة، احنا يعني من شهر 3 بنتكلم عن 2.5 تقريبا، انت الان هذول لا وفرت لهم لا ورغم انهم هم بدخلوا بفلوسهم بدخلوا بمناقصات رسمية، يعني مش انه بياخدوا المقاصف بالمجان بس بياخدوها عشان يطلعوا يومية 20-25 شيكل 30 شيكل يسطر بيته يسطر نفسه يسطر حاله، لكن تفاجأنا وبدون اي عذر بدون اي مبرر بقول لك انه ليس من اولوياتنا المقصف. انا معك يا عم التعليم اولى من المقصف، ولكن مش صحه الطالب برضه من الاولويه، مش صحه الطالب انا عندي
طيب
من الاولويه.
في 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 وعودات يا ابو البراء انه تفتح خلال مثلا الايام القادمه، في رؤيه معينه لاعاده فتح هذه المقاصف، ام انه الامر متروك دون يعني راي واضح من الوكاله؟
احنا للاسف استاذنا الكريم احنا للاسف انه الأونروا ما بتعطيش يعني وعد او ما بتعطيكش تاريخ محدد او ما بتترك الاشي نكره. خلص الان قالوا في البيان انه المقاصف ليس من الاولوياتنا، طب انت طالب بدخل المدرسه بقعد 6 ساعات داخل المدرسه، معقول بدوش يشرب ميه؟ معقول بدوش ياكل خبزه؟ بدوش ياكل معجنه؟ بدوش ياكل بسكوته؟ بدوش يعني معقول 6 ساعات؟ والله طالب جامعه ما بتحمل يقعد 6 ساعات في مدرسة وهو مش ماخذ حاجة. وبعدين أطفالنا المشكلة إحنا التوعية موجودة في مجتمعنا والحمد لله، لكن في أطفال أول وثاني وثالث، طب إيش بده يعرفوا هذا لما نلاقي بياع مثلا ببيع شغلات مضرة فيه، والولد ما بيستوعب بروح بيشتري بضع مصروفه، والمدرس للأسف أو كذا بيكون على الباب ما بيقدر يمنعه لأنه مش اختصاصه، بيقول لك اختصاصه داخل المدرسة. طب أنت الآن هذا الولد جعلته عرضة، اول حاجه عرضه في صحته انه يشتري حاجه ما فيش عليها رقابه صحيه، ثاني شغله انت تركت الولد اللي ما بده يشتري جوا المدرسه 6 ساعات يقعد على مقعد الدراسه بدون ما ياخذ ميه. يا رجل ميه، يعني احنا في المدارس موجودين ميه عذبه ما فيش في المدارس، بقى صاحب المقصف يوفر كل شيء طبعا بسعر السوق وباقل من سعر السوق، لكن للاسف لن تبدي الوكالة أي عذر. يعني إحنا كأصحاب مقاصف لو أبدوا عذر واحد الأمر وأبدت عذر إحنا معاهم، إحنا يد يعني ممدودة إلهم، وإحنا بالعكس هم بيعرفوا إن إحنا معول كنا بناء داخل المدارس، لكن للأسف ما فيش أي عذر. بقولك يؤجل، طب ليش يؤجل؟ طب الحكومة عدد مدارس الحكومة ضعف مدارس الوكالة، يعني مدارس الوكالة 180 مبنى، مباني الحكومة أكثر. أنا بحكي عن عدد المباني، عدد مدارس الأنروا، لأنه المبنى في دبل شيفت، يعني بيكون شيفتين، المدرسة بمدرستين، فعدد مباني الحكومة أكثر من مباني الوكالة، لكن الحكومة نزلت كل مقاصدها وفتحت كل مقاصدها. وأقول لك الآن أي إعلامي أو أي صحافة أو أي كاميرا تقدر تدخل أي مدرسة في الفرصة وتشوف كيف النظام اللي موجود اللي وضعته الحكومة للمقاصد اللي موجودة وفق البروتوكول اللي انحط. وإحنا عرضناه على الوكالة هذا الكلام وقلنا لهم يا عمي عيشوا أسبوع تجربة شوفوا الوضع كيف بده يكون، لكن في رؤية مش عارف يعني مين صاحب القرار كان فيها، للأسف كان ماكس الشمالي كان مصمم العام السابق إنه إحنا ما نرجعش وكذا، وماكس الشمالي طلع من غزة، لكن للأسف في رجال يعني مصممين إنه نفس الآلية اللي بدأ يتعامل معنا فيها تظلها موجودة. إحنا الآن بنتكلم باسم 1000 أسرة، 7000 شخص يا جماعة الخير، الآن هدول ما في لهم دخل أكثر من 2.5 سنين، ما لهم مش دخل، ما إلهم دخل هدول أكثر من، وهدول لا يتسولوا بمدوش إيديهم لحد، هدول الجماعة بدخلوا المقاصد بفلوس بدفعوا علشان طول العام يعود عليهم 25 شيكل 30 شيكل يومية إلهم لأخوتهم لأولادهم لأولاد شعبهم لجيرانهم، بالإضافة إنهم كلهم كفؤ وعلى مقدرة الاهتمام بصحة الطلاب. ليش؟ لأنه أغلب أصحاب المقاصد بقينا يا أستاذنا الكريم أي واحد في الأمر بيجي غلطة عليه مباشرة يتم إغلاق مقصده مباشرة، يعني فيش إنذار أولي تلقائي في إغلاق مقصد، يعني ما بيقدر أي شخص من أصحاب مقاصد الأمر يخل ولو أقل من 1% مع الأمر تلقائي تتخذ القرار بإغلاق المقاصد. فإحنا يعني طالما إحنا ملتزمين بالقانون وطالما أصحاب المقاصد ملتزمين بما يملى عليهم وطالما وزارة الصحة في قطاع غزة أوعزت لمقاصد الحكومة بأنها تفتح وإنت تابع المفروض لصحة غزة، أقول لك صحة رام الله أيضا، يعني إحنا تفاجأنا تواصلنا مع رام الله تفاجأنا أنه مقاصد رام الله مفتوحة، مقاصد مدارس الأنروا ومقاصد مدارس الحكومة في الضفة مفتوحة. طب إيش ليش في غزة مسكرة مثلا؟
حتى مدارس الأنروا في الضفة مفتوحة؟
والله وفق التواصل اللي تواصلنا معه في الأنور وفي الضفة إخوة من أصحاب المقاصد قالوا الآن نحن داخل مقاصدنا وبنبيع. أقول لك الأنور وفي 5 قطاعات في الأردن تواصلنا مع إخوة في الأردن فاتحين، تواصلنا مع الإخوة في الضفة فاتحين، يعني إيش معنى إحنا هان؟ بعدين أنا يعني أنا على الهواء مباشرة أطلب من حضرتك أي مسؤول بس يبدي لي عذر واحد، البيان كان واضح انه المقاصد ليست اولوية، واحنا نجيبي معك ليست اولوية، التعليم الاولوية. الان اذا انتظمت عملية التعليم داخل الأنروا انا بدي اقول لك شغلة، صحة الطالب مش اولوية؟ طيب طب انا في الدرجة طلابنا الان في الشوارع كيف؟ يعني انا الله يكون معين للناس والله يرزق جميع الناس، لكن انا بارضى علي على ابني او على ابنك يكون رجل بكارة او رجل على كروس او كذا ببيع مثلا اندومي، عارف ميته من وين ولا عارف طنجرته من وين ولا عارف برده من وين ولا عارف اغراض، واطفال ما عندهاش مناعة واحنا في وضع صحي خطير. طب المفروض عشان الوضع الصحي الخطير انه يكون الاشي تحت عينك، رقابة الاطفال 280 الف طفل، هدول 280 الف طفل في مدارس الأنروا المفروض صحتهم تحت عينك تكون، هدول خلال 6 ساعات وهم في مدارس الأنروا هدول مطلوبين منك، هدول أمانة في أعناقك، انت عارف منهم بيشتريوا؟ عارف ايش بياكلوا لما الولد عارف منهم بيشربوا؟ عارف ايش اللي بياكلوه ايش اللي بيشربوه؟ طب احنا كأصحاب المقاصد طب احنا معانا شهادات شكر من الأنروا، احنا انا المتحدث معك معانا شهادات شكر من الأنروا على الغذاء الجيد اللي بقينا نقدمه على الطعام الجيد وعلى الالتزام بالشروط وعلى الالتزام بالصحة العامة. ايش السبب انك اغلقت المقاصد؟ ايش السبب انك صحة الاطفال عرضتها للخطر؟ ايش السبب انك قطعت ارزاق 7000 شخص في قطاع غزة المطحون اقتصاديا اساسا؟ وبالاضافة كمان في نقطة حابة نوه لها انه احنا العائد العائد يا أستاذ اللي بقينا ندفعه للأنروا العائد تبعنا بيعود على طلابنا في المقاصف. يعني الآن لما بقينا ناخذ مثلا مقطع في المدرسة بعشرين ألف شيكل ولا بثلاثين ألف شيكل، الثلاثين ألف شيكل هدول اللي احنا بندفعهم للأنروا وهدول بعودوا على فقراء، على الطلاب الفقراء داخل المدرسة، بتم توزيع على الأيتام، بتم توزيع على الناس الفقراء، نظام مثلا كابونات من المقصف أو نظام زي أو نظام شنطة أو نظام أي حاجة. يعني عائده أغلب بيكون على الفقراء، يعني صحيح أنه مش على الأنروا بيكون عائده، يعني بنحطش العائد تبعه في جيبة الأنروا، العائد اللي احنا بندفعه بروح للطلاب الفقراء. يعني كمان بنتكلمش عن السبع ثلاث احنا فقط، بنتكلم كمان عن حرمان الأطفال اللي بقى يعود عائد المقصف عليهم كمان داخل المدرسة. فانت الان لو جيت تحسبها الان انت فئة مين المتضرر من اغلاق المقاصف؟ فقط الفئة المطحونة، الفئة الفقيرة في الشعب الفلسطيني، الفئة الفقيرة في قطاع غزة. ليش مستهدفين هذول الناس؟ ايش السبب انك اغلقت المقصف؟ ايش السبب انك انت منعت الباعة يكونوا باعة المقصف يكونوا تحت عينك، رغم انه مدارس الحكومة كتفا بكتف معك، وكانت تصريحات الأنروا والتعليم في الأنروا انه احنا تابعين لوزارة التربية والتعليم في غزة ولوزارة الصحة، لأنه في آخر الموسم الماضي كان بعد رمضان التعليم بده يرجع للتعليم الأنروا بيرجع الطلاب، تعليم الحكومة قال لا الطلاب الوضع خطير بدناش نرجعهم، والتزموا الأنروا التزمت بقرارات قرارات التعليم وزارة التعليم.
احنا صراحة أستاذ محمد من بداية يعني الحديث معك ونحن نحاول الوصول لأحد المسؤولين عن الأمر، لكن كما أفاد من غرفة الكنترول إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة ربما غدا سيتم الحديث بتفصيل أكثر حول هذا الموضوع مع المسؤولين في وكالة الغوث عن الأمر، وإن شاء الله تعالى يعني بيكون أو بتكون حضرتك معنا كمان لتوضيح هذه النقاط بشكل تفصيلي أكثر والرد على الرؤية الموجودة في أنروا حول هذا الموضوع. أكتفي بهذا القدر وأشكرك جزيلا المتحدث باسم أصحاب مقاصف الوكالة سيد محمد أبو دان، كنت معنا للحديث عن المطالبة بتفعيل عمل هذه المقاصف.
ونجاحا في كل مكان، أعمل خيرا واصنع فرقا، ساعد في سعادة إنسان، اجعل لك بصمة في مجتمع ونجاحا في كل مكان. لا تحقر معروفا أبدا، حتى البسمة تصنع فرحا، لا تبخل لو حتى فالحكمة تبني أوطان، كن سندا لأبيك وأمك، اجعلهم بك يفتخران، وإذا كنت أبا فلابنك كن مثلا أعلى من الآب، أسعى الآب أنسى ترحم، وبكل ملك ساهم ودع، فعطاؤك للناس تلقى سلام، كن أنت سفيرا للفرحة للخير في كل الأعوام، ساعد طفلا يصبح بطلا، قدم خدمة اصنع أملا، ارعى يتيما اجبر خاطر، قلبا يشكو من الأيام. لا تحقر معروفا خيران، وإذا كنت أبا فلابنك
وصل وياكم سمعينا الكرام، مرحب بالأستاذ عصام الهبين مدير عام صندوق دعم الشباب بوزارة الشباب والرياضة. أستاذ عصام السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله أستاذ عصام، ماذا عن تفاصيل تسجيل لقرض الزواج الحسن، وهل فتح الباب للبدء بالتسجيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نقدم التحية لكم في إذاعة صوت الأقصى على مجهوداتكم الرائعة، كما نتقدم بالتحية لكل أفراد الشعب الفلسطيني، وأدعو الله أن يمن علينا بالنصر والتمكين في هذه الأيام المباركة. بخصوص التسجيل في صندوق دعم الشباب لقروض الزواج، قرض الزواج الحسن، تم الإعلان في يوم 13/8 عن التسجيل، حيث سيتم التسجيل في يوم 15/8 يوم الأحد، وبالحمد لله وفضله تم بدء التسجيل في 15/8، وسينتهي التسجيل إن شاء الله رب العالمين يوم 19 يوم الخميس في 19/8 الساعة 12 ليلا إن شاء الله رب العالمين. بخصوص قرض الزواج، هذه هي المعايير الثابتة لدينا، وهي أن يكون عمر المتقدم من الشباب 22-35 عام، وأن يكون خاطب، وآلية السداد في هذا الموضوع إن شاء الله رب العالمين كالمعتاد هي $50 شهريا بعد استلام المبلغ وهو $2000.
ماذا عن الأعداد التي سجلت حتى هذه اللحظة أستاذ عصام، أو الأعداد يعني كمية الأعداد أو المتوسط للأعداد التي تسجل في كل فتح لتسجيل لقرض الزواج الحسن؟
نعم، يعني نحن نفتح باب التسجيل لمدة خمس أيام، يعني في المرات السابقة يكون معدل يعني من 1000 إلى 1500. في حتى هذه اللحظة يعني الشباب الذين قاموا بالتسجيل يقدر عددهم ب 800 شخص حتى الآن، أو 850 شخص، لكن لا زال الباب مفتوح حتى يوم الخميس. يعني نتمنى أن يعني يأخذ الشباب جميعا فرصة في التسجيل، وأنت تعرف أنه يعني عند انتهاء التسجيل تتم يعني القرعة العلنية من خلال يعني بث مباشر وضيوف اكرام، يعني ممكن التحدث فيما بعد عنهم إن شاء الله رب العالمين.
ماذا عن الأعداد التي سيتم أو ستستفيد من هذا القرض الحسن، وماذا عن موعد الإعلان عن القرعة العلنية التي تحدثت عنها؟
إن شاء الله بالعالمين، هو تم الاتفاق على أن يكون هناك يعني ستقدم القرض الحسن ل 120 شاب من المتقدمين لهذا القرض بهذا الإعلان. أنا كما أسلفت أنه سيتم الانتهاء من التسجيل يوم الخميس، سنبدأ بعملية اللي هو الفرز وطي الأوراق وما شابه ذلك في خلال يعني في بداية الأسبوع القادم. نتمنى أن تكون القرعة خلال يعني في منتصف الأسبوع القادم أو في أواخر. نحن يعني نراهن على الوقت، يعني سلمنا الله إياكم من جائحة كورونا، حيث يعني نحن بصدد أنه يعني ستكون هذه المرة في سندعي الأخوة الشباب المسجلين، سنبعث رسائل SMS، نستضيف الأخوة من المجلس التشريعي ومن الأمانة العامة والوزراء وما شابه ذلك، حتى تكون يعني وفي صالة محترمة، وستكون يعني من خلال بث مباشر لمن لا يقدر الحضور، ويعني نتمنى التوفيق إن شاء الله رب العالمين.
إلى جانب هذا المشروع المستمر منذ سنوات، وصراحة كان صدى جميل جدا داخل غزة، ماذا عن مشاريع أخرى لدعم فئة الشباب تخطط لها وزارة الشباب والرياضة؟
يعني بفضل الله ومن نتيجة يعني من 2020 ونحن يعني بدأنا من خلال التعاون مع الأخوة في أحباء غزة ماليزيا. أنت تعرف أخي فاضل أن صندوق دعم الشباب أنشئ بأهداف خمسة، اللي هي قروض زواج، قروض إسكان، مشاريع صغيرة، وتعليم وبحث علمي واختراعات. لكن نظر لعدم توفر المبالغ الكافية لهذه الأهداف، نحن نعمل يعني خلينا نقول على المستوى البعيد، نحقق أهداف قصيرة المدى، وهذه الأهداف الطويلة المدى سنحققها بإذن الله بهمة المخلصين. الزواج الحمد لله نحن يعني الآليات يعني موجودة، وفي التمارية والمبلغ الموجود المعتمد في صندوق دعم الشباب لقروض الزواج يعني موجود. في 2020 من خلال الأخوة في أحداث غزة مليد التعاون مشترك وبتمويل منهم يعني بدأنا في عملية اللي هو يعني تمويل مشاريع صغيرة. الحمد لله رب العالمين السنة الماضية كان هناك ما يقارب 14 مشروع ونحن الآن من خلالكم يعني سنعلن بداية اللي هو انطلاق المشاريع 30 الجديدة حيث تم تمويل من الأخوة في أحداث غزة ماليزيا ب 80,000 دولار ل 30 مشروع صغير كانت إجراءاته التقنية من خلال لجان الفرز والتقييم والبحث الميداني والمقابلات ودورات تدريبية يعني كانت يعني هذه يعني متسلسلة ويعني يمكن يعني باب الاطلاع نحن يعني تم اللي هو تصوير هذه المقابلات تلفزيونيا من خلال تضعيف الأقصى وتم بثها في شهر رمضان لكن توقفت بسبب الحرب. ونحن الآن نعلن إنه يعني نحن في اللمسة الأخيرة أو في نقطة البداية للتمويل الآن لأنه الأوراق الثبوتية والأوراق اللي تم طلبها من الأخوة أصحاب المشاريع تم تقديمها وخلال الأيام القادمة أو يعني في بعض يومين دول سيتم اللي هو البدء في التمويل للأخوة أصحاب المشاريع ومن خلالكم نقدم التحية وال يعني الشكر للأخوة في مؤسسة أحباء غزة ماليزيا على دورها يعني المستمر والفاعل في خدمة الشباب الفلسطيني ومن خلال ما يعني وفي خلال إذاعة الأقصى نتمنى من جميع المؤسسات أو الحكومة أو أي أحد صاحب اختصاص ويهم أمر الشباب أن يقدم الدعم اللازم. نحن في صندوق دعم الشباب يا أخوان صندوق دعم الشباب يعمل بثقة عالية بشفافية متناهية بنزاهة يعني الحمد لله يشهد لها الجميع. هناك طرق كثيرة للتمويل ومن يريد أن يخدم الشباب نحن يعني له حضن دافع إن شاء الله رب العالمين ولجميع أصحاب الهمة العالية ويعني من يريد أن يقدم نحن جاهزين إن شاء الله رب العالمين.
شكرا جزيلا لك أستاذ عصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب بوزارة الشباب والرياضة.
هلا والله ويا هلا
بهذا وصلنا إياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الناس. تحيات الفريق العامل محمد مطر، حسن سمور، محمود أبو عمشة، تحياتي محمد صالح البردوي. السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى